أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الحادي عشر في القنوت. يشتمل هذا المد على عدة نقاط. النقطة الأولى: لا إشكال في استحباب القنوت في جميع الصلوات للروايات الكثيرة الدالة على استحبابه في الصلاة. فمن ذلك، وهذا هو المشهور طبعا بين فقهائنا خلافا للشيخ الصدوق حيث ذهب إلى وجوبه استنادا إلى ظاهر بعض الروايات التي ربما توحي بوجوب القنوت في الصلاة، ولكن تلك الروايات تحمل على الاستحباب، ولذا ذهب المشهور إلى استحباب القنوت في الصلاة. فمن ذلك ما ورد في بعضها: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له. فهي ظاهرها وأن القنوت واجب في الصلاة، وإلا ما معنى لا صلاة له؟ لكن فقهاء حملوا هذا التعابير لا صلاة له، لا صلاة لجار المسجد، على الصلاة الكاملة والفرد الأكمل لقراء تدل على ذلك. فهذه تحمل على الاستحباب. وجود روايات أخرى تدل على أنه مستحب وليس بواجب، يجوز تركه في الصلاة. النقطة الثانية: القنوت هو مستحب في الفريضة والنافلة بلا فرق بينهما، حيث جاء في صحيحة عبد الله بن سنان عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: سألته عن القنوت فقال: في كل صلاة فريضة ونافلة، لا فرق في استحبابه من هذه الناحية. النقطة الثالثة: ما عدا قلنا أن القنوت هو مستحب حتى في النوافل، يستثنى من ذلك صلاة الشفق من نوافل الليل، فإنه لم يثبت استحباب القنوت فيها، ولذا من أراد أن يقنط في الشفق فيأتي به برجاء المطلوبية، وذلك للروايات، حيث جاء في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية، وفي العشاء والغداة مثل ذلك، يعني أيضا في الركعة الثانية، وفي الوتر في الركعة الثالثة. وأفتى على طبقها عدد من العلماء، فإن هذه الرواية اعتبرت القنوت في ثالثة الوتر وليس في الثانية. ولكن هل الوتر هو ثلاث ركعات؟ نقول نعم، دلت بعض الروايات على أن الشفع والوتر لا يسلم بينهما، وما يظهر منه أنهما صلاة واحدة، كما في صحيحة يعقوب قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن التسليم في ركعتي الوتر، فقال: ركعتي الوتر، يعني يقصد منه يعني الشفع، صلاة الشفع وليس الوتر، هذا المتعارف يعني الركعة الثالثة المنفردة. فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم. وسماحة السيد يفتي، أعلى الله مقامه، يفتي بجواز ترك التسليم في الشفع والقيام للوتر مباشرة، يقوم للوتر يكبر ويأتي بصلاة الوتر، ما يعني أنهما صلاة واحدة. والروايات دلت على أن هذه الصلاة يؤتى بالقنوت فيها في الثالثة، يعني في صلاة الوتر وليس في صلاة الشفع، إذن لم يثبت استحباب الإتيان بالقنوت في صلاة الشفع. قال: وهو مستحب في جميع الصلوات، فريضة كانت أو نافلة، عدا الشفع فإنه لم يثبت استحباب القنوت فيها، والأحوط الاتيان به فيها برجاء المطلوبية. هذا الاحتياط باعتبار أكو روايات دلت على أن الوتر والشفع هما صلاتان، ولهذا أنت تسلم بينهما، والتسليم هو ختام الصلاة، افتتاحها التكبير وختامها التسليم. أكو روايات، وهذا أيضا أفتى على طبقه بعض الفقهاء ومنهم سماحة السيد أيضا. فأنت مخير بين أن تسلم بينهما وبين أن تكبر مباشرة وتأتي بالوتر بلا تسليم بينهما. النقطة الرابعة: يتأكد استحباب القنوت في الفرائض الجهرية العشاءين والغدات، خصوصا في الصبح والجمعة والمغرب. الجمعة أهم من الصلوات الجهرية، ركعتين يعني، خصوصا في الصبح والجمعة والمغرب. الجمعة يعني صلاة الجمعة اللي هي ركعتين، وفي الوتر من النوافل. هذه تلك مستحبات الصلوات الواجبة عفوا، وفي الوتر من النوافل هذه الصلاة المستحبة. فأكو تأكيد في الصلوات الواجبة، أكو تأكيد في الصلاة المستحبة، يتأكد القنوت في بعض هذه الصلوات. هذا دلت عليه الروايات حيث خصصت هذه بالذكر، ما يفهم منه أن الاستحباب يتأكد في هذه الصلوات. فمثلا جاء في معتبرة وهب عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغدات، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له. والمراد من العشاء هو صلاة المغرب، والعتمة مراد منها صلاة العشاء، فإن الروايات تعبر عن صلاة المغرب في بعض الأحيان بصلاة العشاء، وعن صلاة العشاء تعبر بالعشاء العتمة أو العشاء الآخرة، هكذا تعبر. فالمقصود هنا من صلاة العشاء يعني صلاة المغرب، وصلاة العتمة هي صلاة العشاء. فهذه خصت في الذكر ما يعني وجود مزيد تأكيد في استحباب الوتر في القنوت فيها. النقطة الخامسة: المستحب من القنوت هو مرة واحدة في الصلاة ما عدا الجمعة كما سيأتي. في كل الصلوات يستحب فيها أن تقنط مرة واحدة لدلالة صحيحة زرارة على ذلك عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال على الإمام يعني لا عفوا صحيح الزرارة بني قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع. في كل صلاة بعدها تشمل كل الصلوات واجبة أو مستحبة. نعم أكو رواية عندنا دلت على أن في الجمعة قنوتان، وغير العيد طبعا والآيات، أم أكو روايات دلت على تعدد القنوت فيها. قال: والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية. النقطة السادسة: يستحب في الجمعة قنوتان، قبل الركوع في الأولى في الركعة الأولى، وبعد الركوع في الثانية، لدلالة صحيح الزرارة على ذلك أيضا عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال على الإمام فيها يعني في صلاة الجمعة قنوتان: قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الركعة الثانية بعد الركوع. النقطة السابعة: يتعدد القنوت في العيدين والآيات. صلاة الآيات سيأتي لها أكثر من كيفية، ببعضها يتعدد القنوت، وفي صلاة العيدين أيضا يتعدد القنوت. هسه يستحب في الأولى كم قنوت، في الثانية كم قنوت، أكو خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، يأتي الحديث عنها. ويتعدد القنوت في العيدين والآيات كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. النقطة الثامنة، وقال بعض الفقهاء رضوان الله عليهم، أي من تعبير قال يعني يتابه برجاء المطلوبية، أنه يستحب في الوتر بعد الركوع قنوت آخر. قنوت الأول قبل الركوع، بعد الركوع ذكروا يستحب قنوت آخر، ولكن لم يثبت ذلك، هذا غير ثابت، بل اللي يريد يجيبه خي يجيبه برجاء المطلوبية. نعم يستحب بعده يعني بعد الركوع أن يدعو بما دعا به أبو الحسن موسى صلوات الله عليه بعد الركوع، هذا بعد الركوع، قبل الركوع يقنط، بعد الركوع يدعو بهذا الدعاء، وهو هذا مقام من حسناته نعمة منك، وشكره ضعيف وذنبه عظيم، وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلى الله عليه وآله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، طال والله وجوعي وقل قيامي وهذا السحر، وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. كما يستحب أن يدعو في القنوت قبل الركوع في الوتر بدعاء الفرج. هسه هذا اللي ذكر قبل هذه النقطة كما يستحب. طيب واحد يقول يا أبا هذا هم دعاء، وشون سمعت السيد يقول لم يثبت القنوت بعد الركوع، هذا دعاء كان يدعو به الإمام صلوات الله عليه. يقول بلي هذا دعاء صحيح، لكن هذا مو معنى أنه يستحب قنوت آخر، هذا دعاء بعد الركوع. القنوت وظيفة كما سيأتي أنه لا تؤدى هذه الوظيفة بأي شيء، فاستحباب إذا قلنا يستحب القنوت بعد الركوع يعني بإمكانك أن تدعو بأي دعاء، بأي دعاء تأتي به، لأنه سيأتي أن وظيفة القنوت تؤدى بأي ذكر، ما عندنا ذكر مخصوص، تقول الله أكبر 3 مرات هذا يعتبر قنوت، تصلي على النبي وآله يعتبر قنوت، واضح؟ الذي ثبت ما هذا المقدار، أنه أكو دعاء تدعو به بعد الركوع، لا أنه هنالك وظيفة تسمى القنوت بعد الركوع. إذا ثبت وجود قنوت بعد الركوع هذه الوظيفة تؤدى بأي دعاء، والحال هذا غير ثابت، الذي ثبت خصوص هذا الدعاء، واضح اللي يريد يقوله سماحة السيد؟ كما يستحب أن يدعو في القنوت قبل الركوع في الوتر بدعاء الفرج، وهو: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات 7 ورب الأرضين 7 وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. هذا الدعاء يستحب في الوتر، يستحب عند الدعاء به إذا خرج الشخص إلى الحج أو العمرة، عندما يخرج من بيته دلت الرواية على أنه يدعو بهذه الكلمات. كما يستحب أيضا تلقين هذه الكلمات، كلمات الفرج، للمحتضر، إنسان في لحظات النزع يستحب أن يلقن هذه الكلمات كأنه ويعالج روحه في تلك اللحظات، كأنه إذا قرأت عليه هذه الكلمات تخرج روحه وبذلك يفرج عنه، أن لحظات النزع هي من أشد اللحظات على الإنسان، فكأنه بهذا الدعاء إذا خرجت روحه فقد فرج الله عز وجل عنه، فلهذا يسمى بدعاء الفرج. من تلك الروايات ما جاء في رواية زرارة عن أبي جعفر قال: إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج، لا إله إلا الله الحليم الكريم إلى آخرها. وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي جاي يحتضر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: قل لا إله إلا الله الحليم الكريم إلى آخر الدعاء. وأن يستغفر لأربعين مؤمنا أمواتا وأحياء، هذا من المستحبات. طبعا يجوز أن يعني يزيد على هذا العدد، ما أبي مشكلة، هذا مستحب، يجوز أن يكونون أكثر من 40، يجوز يكونون أقل من 40. الاستحباب ورد بهذا العدد 40، أكثر جائز، ما أبي مشكلة. وأن يقول 70 مرة: أستغفر الله ربي وأتوب إليه، ثم يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، لجميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. 7 مرات. و7 مرات يقول: هذا مقام العائذ بك من النار، ثم يقول: ربي أسأت وظلمت، ربي أسأت وظلمت نفسي وبئس ما صنعت، وهذه يدي جزاء بما كسبت، وهذه رقبتي خاضعة لما أتيت، وها أنا ذا بين يديك، فخذ لنفسك من نفس الرضا حتى ترضى، لك العتبى لا أعود. ثم يقول العفو 300 مرة، ويقول: رب اغفر لي وارحمني وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. مسألة 664: لا يشترط في القنوت قول مخصوص، لدلالة الروايات، دلت الروايات على أن هذه الوظيفة، وظيفة القنوت، تتأتى بأي ذكر أو دعاء أو حمد، حيث جاء في صحيحة إسماعيل قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن القنوت وما يقال فيه، قال: ما قضى الله على لسانك، أي شيء الله يجريه على لسانك تتأتى به وظيفة القنوت، ما قضى الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقوتا أو موقتا. إذن ماكو ذكر مخصوص. نعم يستحب الإتيان بالمأثور عن أهل البيت صلوات الله عليهم كما هو واضح. قال: لا يشترط في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء، ويجزي سبحان الله 5 أو 3 أو مرة، والأولى قراءة المأثور عن المعصومين صلوات الله عليهم. إذن هذا الثمر اللي ردنا ننبه عليه. سمع السيد عندما قال: لم يثبت هناك قنوت بعد الركوع في صلاة الوتر، لو ثبت وجود قنوت فيكفي أن يتأتى ذلك القنوت بأي شيء، ولو كان بقول مثلا الحمد لله، هذا يكفي، سبحان الله، هذا يكفي. أما إذا قلنا لن يثبت ذلك، فحينئذ إذا شخص أراد أن يدعو فيدعو برجاء المطلوبية. طيب تقول أنت مو قلتوا بالصلاة أنه الذكر جائز، أي شهادة مو أذكر، قلت بل جائز، إذا تجيبه بنية القربة المطلقة فجائز في أي موضع، بس هذا مو وظيفة قنوت، قنوت مستحب بعنوانه، هذا تأتي به بنية القربة المطلقة هذا جائز. أما أن تأتي به بنية الاستحباب على أنه وظيفة قنوتية، هذا الذي لم يثبت. الذي ثبت ذلك الدعاء أن الإمام كان يدعو بذلك الدعاء بعد الركوع، هذا مو معناه أكو قنوت بعد الركوع قنوت آخر، هذا قضية ثانية. مسألة 665 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.